بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم طل عليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. كان الكلام عن خصائص القرب المحمدي. اليوم نتكلم عن خصوصية أخرى من خصائص القرب المحمدي، وهي أشارت إليها هذه الآية. الآية القرآنية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. أمس تكلمنا عن علاقة الرسول صلى الله عليه وآله بالملائكة، وأن الملائكة هي مظاهر، بل حتى قوى الإنسان وقوى النفس هي مظاهر للرسول صلى الله عليه وآله. ولذلك إذا تذكرون كنا نقول بأن الإنسان، النفوس الجزئية، يعني الناس، هي تجلي للولي، وأفعالها آثار هذا التجلي، آثار هذا الظهور. لماذا؟ لأن كل فعل يصدر من فاعل، سواء كان الإنسان أو الملائكة، فإن هذا الفعل هو للمتجلي، للإنسان أو للملك كفاعل قريب، ولكنه بالأصالة، يعني مثل ما يصدر من اليد، علاقة اليد والنفس. النفس تعطي أوامر، هكذا يقول الفلاسفة، النفس تأمر وتريد، فتهيمن، وهي مهيمنة على البدن، فتعطي أوامر إلى البدن فيتحرك هذا البدن، تتحرك اليد. وأقول فعلت مثلا هذا العمل بيدي، زين، أو قلت هذا الكلام وهذه الأقوال بلساني، ولكن هذا اللسان بذاته ليس له أي نوع من أنواع التأثير والاختيار. في الواقع من هو أداة من الأدوات في تحت هيمنة، تحت سلطة النفس. هناك علاقة شبيهة بهذه الهيمنة وهذه السلطة، ولكن بين أرواحنا وبين الأئمة عليهم السلام، أن هذه النفس أيضا هي، نعم، مدبر للبدن، ولكن هناك، وبما أنها مدبر للبدن تسمى رب البدن. أن النفس الإنسانية هي رب بدنها، يعني تدبر هذا البدن، كل ما يصل إلى هذا البدن من خير يصل إليه من خلال النفس، يعني عندما يتكامل هذا البدن، عندما ينمو هذا البدن. لذلك نشوف الميت، من تنقطع أو تضعف هذه العلاقة بين نفسه وبدنه، لأن هناك قولين في الموت: هل هو انقطاع العلاقة بين النفس والبدن بحيث النفس لا تدبر البدن، أو تضعف هذه العلاقة. خلاصة أن نتيجة هذا الضعف، تضعف بشكل شديد جدا، أو نتيجة هذا الانقطاع، يؤدي إلى موت البدن، الخلايا لا تنمو ولا تتحرك هذه الأدوات، ولا واضح. لماذا؟ لأن النفس انتقلت إلى عالم آخر، وانشغلت ببدن آخر يتناسب مع ذلك العالم، وانشغلت بتدبيره. هذه العلاقة، العلاقة التدبيرية بين النفس والبدن، في العرفان شبيه بهذه العلاقة بين الولي والمولى عليهم، ولكن هناك فرق، طبعا فرق مهم جدا، وهو أن المولى عليهم بين نفوسهم، نفوسهم الجزئية، ونفس الولي، روح الولي. فعندما أنا أتنفس، يعني أن الولي والنبي رزقني القدرة على النفس، رزقني القدرة على الحركة، هذه الحركة لي كفاعل قريب، ولكنها للنبي والولي كفاعل أكثر أصالة للظهور وأكثر هيمنة. الفرق بين البدن، بين الأبدان والأرواح الجزئية أو أرواحنا، العلاقة يعني، هي أن الروح تبقى لها اختيار، وهذا أيضا تكلمنا عنه فيما سبق، بأن الله سبحانه وتعالى، نعم، جعل الهيمنة المطلقة للولي والنبي يتصرف في قلوبنا وفي أرواحنا كيف ما يشاء. وهذا الولي أعطانا مساحة الاختيار والإرادة، بأنه بإرادتنا نصبح إما مجرى لفيض الولي وإرادة الولي وتصرف الولي. ولذلك كثير منا يشعر بهذا، يعني بثقة عالية وإيمان بولي زمانه أو النبي صلى الله عليه وآله. فعندما نذهب لزيارتهم أحيانا نقول: يا رب افعل بي كذا وكذا وكذا، زين، أو يا نبي الله افعل بي واعطيني وارزقني. وهذا اللي من قبل يسمونه في فلسفة الزيارة حضور الزائر عند المزور، يعني واقعا يدرك عظمة الزائر وأنه باب من أبواب الفيض، ولذلك يطلب منه أن يفيض عليه بعض احتياجاته، وحتى يطلب منه أن يفيض عليه ويرزق الولاية ونعمة الولاية، نعمة الثبات على الولاية، نعمة الإيمان وما إلى ذلك. المهم يطلب منه. هذا الطلب دليل على أن اعتقادنا بأن هذا يفيض، هذا الذي نطلب منه يفيض. هذه مرتبة من مراتب الزيارة، حضور الزائر عند المزور. مرتبة أخرى من مراتب الزيارة هي انعدام الزائر عند المزور، يعني أن يفنى الزائر عند المزور، أن لا يرى إلا تجلي هذا المزور، لا يرى نفسه، لا يرى ذاته، يهيمن عليه جلال، كما أن النفس تهيمن على البدن. إحنا لما نعيش حيوانيتنا ونعيش جهاتنا الشهوانية والحيوانية والدنيوية، فإن يصبح هذا البدن هو يهيمن ويقيد على هذه النفس، والنفس تعيش في سجن البدن، تصبح هذه الدنيا والمشتهيات سجن، لأن كل هم يصبح هم الناس ماذا؟ مشغول باحتياجات البدن. هذا معناته أن البدن سجن هذه النفس وانشغلت النفس بهذه البدن، لا تتطلع إلى أكثر من احتياجات هذا البدن من المأكل والمشرب والمنكح والملبس وما إلى ذلك. بمقدار ما نهتم، طبعا بمقدار اللازم شيء طبيعي ضروري، ولكن بمقدار ما نهتم باحتياجات البدن، فإننا قد قيدنا هذه النفس في هذا السجن وسجناها في البدن بحيث أنها لا تستطيع أن تنطلق إلى عوالم الكمال. لذلك تشوفون هذا الاهتمامات الدنيوية ينتقل من حاجة لحاجة. مثلا أتمنى أن أحصل على الشغل الفلاني، فيروح يدرس ويتعب وما أدري عشان أوصل لها الوظيفة. أتمنى أحصل وصلت لها الوظيفة بس ما أرتحت، أحس أبغى شيء تاني، أبغى ذا البيت، أشتغل وأتعب وما أدري وش. أحسنتم، يزيد ضياع، هوية ضايعة، لا يدرك أن هويته أنه من عالم القدس، فيدور بين نعم الدنيا من أجملها إلى أجملها، يطلع من النعم الحسية إلى النعم العقلية، ومن النعم العقلية أو الوهمية له الجاه والسلطة والمقام وما إلى ذلك، إلى إبراز نفسه بين الناس، فيقع في الرياء، يقع ويزداد حجب، ثم أيضا ما يشوف نفسه، يشعر أنه بعده ضايع، ما عارف ماذا، ويبحث إلى يخرج إلى نعم أخرى. كل ما يعني اشتد في السير كل ما اشتد في الضياع والتيه، كلما سجن هذه النفس. سيد الإمام يقول: أول مقام من مقامات الإنسانية، يعني إذا أراد الإنسان أن يخرج من حالة الحيوانية يصبح إنسان، أول مقام يجب أن يسكن في النفس ويصبح واقع النفس هو هذا المقام. الفرق بين المقام والحال مر عليكم حتما، بأن المقام يعني يصبح الإنسان قائم فيه، مو شيء، مو حاجة تروح وتي، حالات آنية أو زمانية وقت معين، وإنما لا، يصبح الإنسان ساكن فيه، يقوم فيه، يقوم وجوده، قوامه الإنساني. أول قوام إنساني إلى النفس هو مقام التدلي. مقام التدلي يعني أن يرى عبوديته، مقام العبودية والتدلي. مقام التدلي يعني أن يرى بأنه ماذا؟ بأنه ليس إلا تجلي، من أثر تجلي وليس تجلي أيضا، أثر تجلي. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول، نرجع بشوف على شو الآية اللي قرأناها، ولكن هناك آية أخرى تشير إلى هذا المقام مقام التدلي. وطبعا مجرد ما نقول مقام التدلي نستذكر أي آية أخوات؟ مقام التدلي نستذكر أي آية؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أحسنت. هذا المقام مقام التدلي أو مقام العبودية، أنه عبد مطلق لله سبحانه وتعالى. هذا المقام للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. زين، هذا المقام مقام التدلي ماذا يعني؟ وش يعني؟ في بدايته يعني الإنسان عندما يعني يريد أن يعمق في نفسه حس العبودية، وأنه ليس إلا عبد لله سبحانه وتعالى، وأنه التدلي ما أحد يعني ما إلى استقلالية مطلقا. وهذا هنا نرجع للسؤال اللي أمس سألته إحدى الأخوات، كانت تقول القرب المحمدي يعني قربنا إحنا إلى النبي أو قرب النبي من الله. هذه الكثرة إن في ملائكة غيرنا، ولما نسمع مثلا بأن الملائكة هي قوانا وأن إحنا حقيقة النفس حقيقة ملكوتية نستغرب نرتاع. زين، طبعا هنا في نقطة بعد أمس ما أشرنا لها، وهي مو مهمة يعني، ولكن عشان لا تبقى في الذهن، لأن كثير من الأخوات قالوا النفس عقلية. في عندنا مدرستين في الفلسفة، مدرسة النشاء والحكم المتعالي والعرفان. الحكم حكم المتعالي والعرفان يقولون النفس ملكوتية من عالم الملكوت. أما بالنسبة إلى المشاء يقولون النفس عقلية، لأنهم أصلا ما عندهم عالم مثال، عالم ملكوت، ما في عالم وسط، عندهم عالم مادة وعالم عقول. هذه مدرسة فلسفية. الأخوات إذا قالوا إن النفس عقلية في ذاتها في حقيقتها أنها من عالم العقول، هذه في مدرسة، هذه مدرسة المشاء مثل ابن سينا، المحقق الطوسي وغيرهم من شو اسمه محسوبين على مدرسة المشاء، يقولون أن النفس عقلية في حقيقتها. أما بالنسبة للحكمة المتعالية وخصوصا في العرفان، يقولون النفس نفس ملكوتية من عالم الملكوت، يعني ليست عقلية محضة وليست أيضا ماذا مادية، وإنما عالم متواصل لكن تستطيع أن تتكامل بحيث أنها تجتاز حتى عالم العقول، زي ما إن شاء الله اليوم نتكلم عن هالموضوع تصل فيه فرصة. واضح أخواتي لهني؟ إذا مقام التدلي هو أول مقامات الإنسانية، مقام العبودية أول مقامات الإنسانية. ماذا يعني مقام العبودية والتدلي؟ يعني أن تشعر بأنك وتتخلص من هذه الحالة التقوقع في الذات، يعني أنك منفصل عن الغير، أن الله فوادي استغفر الله، والنبي فوادي، والإمام غير، والملائكة غير، وإحنا غير، يعني هناك كيانات مستقلة عن بعضها البعض. واضح؟ لذلك يقولون من عرف نفسه عرف رب، يعني عندما نعرف الإنسان نفسه وحقيقته وأنه ليس إلا موجة من موجات هذا البحر، وكلنا لسنا إلا موجات تتموج في حقيقة واحدة، كلنا موجات لحقيقة واحدة. إحنا لما ننظر إلى البحر، إذا نظرنا إلى البحر لا نغفل عن الموج، إذا نظرنا إلى الموجة نتأمل في موجات وحركة البحر، فتصير البحر في حجب، في حجاب. بمقدار ما إحنا نتأمل في هذه الأمواج ونروح مع الأمواج وآثارها وما تقوم بهذه الأمواج من حركات عجيبة وغريبة وترسم صور في الفضاء وما إلى ذلك، نتصور بأن لها كيان، شوي شوي نبدأ نتصور أن لها كيان مستقل، ونغفل عن البحر تماما. هني اللي صاير في عالم الدنيا نفس الكلام، عندما نغفل عن هذه الحقيقة المطلقة التي تجمع كل الحقائق والتي هي حقيقة كل الحقائق، فإحنا ندخل في الحجاب ونصير لنا كيان مستقل، نرى نفسنا كيان مستقل، نرى الإمام كيان مستقل عنا، نرى النبي كيان مستقل، واضح؟ نرى الله سبحانه وتعالى كيان مستقل. فبعدين نفهم التوحيد فهم تصوري فقط، نفهم القرب تصورات مفاهيم في أذهاننا، ولكن أنها تكون حركة وجودية بحيث أن احنا واقعا حتى لما نتكلم عن القرب وحركة وجودية نتخيل شيئين، أنا وقاعدة أقترب من شيء آخر، وهذا لازلنا في دائرة الشرك خارج مقام الإنسانية. سيد الإمام مقام يقول مقام الإنسانية الأول هو مقام التدلي، مقام التدلي. طبعا هني المقامات في البعض مثلا يقول المقام الأول اللي لابد أن يقوم فيه الإنسان هو التوبة اليقظة، سيد الإمام يقول لا، كل هذه مقدمات. المقام الأول اللي سيوصلك هو أن تصل لحالة التدلي، أن تصل، وهو خروج، هذا الذي يخرجك من حد الإنسانية والحيوانية، هو أن تشعر بأنك لست إلا متدلي. وش يعني متدلي؟ يعني ليس لك وجود مستقل، لا يوجد لأحد وجود مستقل. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، كيف مد الظل، يعني أنت امتداد إلى الظل. ولي الله، نبي الله، هو ظل الله على الأرض. هذا أيضا موجود في الروايات، أنه ظل الله سبحانه وتعالى على الأرض، هم ظلال الله. إنزين، الآية تقول ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. أما امتداد هذا الظل، زين، امتداد هذا الظل هو هذه الموجودات. الموجودات ليست ظلال. الظل هو الولي، الظل هو النبي صلى الله عليه وآله. أما ما سواه هي امتداد لهذا الظل. ما الفرق بين الظل والامتداد؟ في شو اسمه، مصطلح احنا نأنس به أكثر، وهو الفيض، واسطة الفيض. الظل يعني هذا الفيض، هذا الفيض المقدس عن كل كثرة أو تعين، لأنه مجرى تام لإرادة الله، أصبح عبودية محضة. تدلي، مقام التدلي يعني عبودية محضة لله سبحانه وتعالى. هذا الفيض، فيض يعني مجرى فقط، بدون، ما في، ما يطلب شيء، كل ما يفعله لا يرى إلى، لا ينظر إلى نفسه أصلا، ليس له ذاتية، يعني لا يرى نفسه، لا ينظر إلى نفسه، فأصبح فيض، فيض صافي رقيق. زين، هذا النبي صلى الله عليه وآله الذي هو رحمة للعالمين، الذي به ظهر الوجود، الذي أصبح هو ليس فقط على مستوى الملائكة اللي احنا يمكن نرتاع، زي ما قلنا في البداية لما نتكلم عن انه النبي اعلى من الملائكة، بعضنا يرتاع يستغرب، او اعلى من القرآن، او مقام النبي صلى الله عليه وآله مقام التدلي، وان كل شيء ظهر به، حتى القرآن الكريم تنزل بقلب النبي صلى الله عليه وآله. حقيقة النبي هي الحقيقة، القرآن ليس الا تنزل لحقيقة النبي صلى الله عليه وآله، زي ما الحين انا مثلا، يعني على سبيل المثال، لو بكتب كتاب او رساله، فهذه الرساله هي درجه من درجات وجودي. لو انتم بتكتبون رساله او كتاب او بتصنعون اي اله، فهذه الاله هي رتبه من رتب وجودكم، يعني ان هذا شيء بسيط، ممكن تصنعون شيء احسن منه واجمل منه. نفس الشيء بالنسبه الى الرسول صلى الله عليه واله والقران الكريم، او الرسول وكل موجود من الموجودات، حتى الملائكه، بل حتى أسماء الله. وهذه الآية اللي بدأنا فيها البحث، التي تتكلم عن الاختصام في الملأ الأعلى. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، يعني لولا أني ظل الله ما كان لي من علم، مثل علم آدم الأسماء، لو لم أكن، يعني ليس لي أثر. هذا معنى الظل، هذا معنى التدلي، يعني أنني لا أثر لي، لا علم لي بنفسي ولا بشيء، تصبح مرآة صافية تعكس كل ما ينعكس فيها بتمام الانعكاس. في الملأ الأعلى يختصمون، يعني بين الأسماء. أول اختصام حصل في قوس النزول هو بين الأسماء الإلهية، يعني مثلا اسم الرحيم يريد أن يظهر، وأسماء الله مطلقة، مثل الله سبحانه وتعالى مطلقة غير محدودة. وش يعني مطلقة؟ يعني اسم الرحيم مطلق، يعني إذا يريد أن يظهر بتمامه، فإذا بيظهر بتمامه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما بيعطي مجال إلى اسم القهار، إلى اسم الرازق، إلى اسم، ما بيعطي مجال إلى أسماء أخرى. واضح؟ إذا ظهر اسم جلالي، الأسماء مطلقة، ما تعطي مجال إلى تظهر بقية الأسماء. من هو الذي يحكم بين الأسماء بحيث أنه وينهي هذا الخصام في الملأ الأعلى، يعني بين الأسماء الإلهية، بحيث يظهر اسم العليم بمقدار، ويظهر اسم الحي بمقدار واسم الرحيم بمقدار، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بوجوده الأسمائي، يعني لأنه مظهر اسم الله، لأن النبي الأكرم وكلنا في واحد من الأخوات تقول وين عالم الذر؟ عالم الذر مختلف فيه يعني في أي مرتبة، ما عندنا عوالم منفصلة، نتخيل الدنيا في جهة والآخرة في جهة وما أدري وش، لا هو عالم واحد ولكن لمراتب ودرجات، له ظهورات متعددة. بعض العرفاء يقولون عالم الذر بعد ظهور الأسماء، بعد ظهور الفيض المقدس. أخوات، الفيض المقدس يصير هو غيب هذا العالم اللي احنا فيه، غيب عالم المادة، الفيض المقدس اللي بنش بعد شوية بنرجع له إن شاء الله. زين، الفيض المقدس بعد عالم غيب عالم المادة. احنا الحين قاعدين نتكلم عن عالم عوالم الأسماء. زين أخوات، إذا الرسول صلى الله عليه وآله ليس فقط يهيمن على عالم المثال وعلى الملائكة وعلى تنزل القرآن الكريم، هذه بل أعلى من ذلك، حتى بين الأسماء هو الحكم العدل، يحكم بعدالة، فتظهر الأسماء بحكومة الرسول صلى الله عليه وآله. واضح؟ حكومة الرسول صلى الله عليه وآله تبدأ من عالم الأسماء مو من عالم الأرض. وهذه هي الخصوصية الثانية للرسول صلى الله عليه وآله، أنه الحكم العادل بين الأسماء. كنا الفيض المقدس هو غيب عالم المادة، يعني هذا العالم، العالم المادي ظهر بالفيض المقدس، وهو الذي يطلق عليه الظل. مد الظل يعني هذا المفاض ظهر، ما هو مفاض ظهر. واضح؟ من هو المفاض؟ هي هذه الأعيان، يعني أنا وأنتم والمادة والجمادات والحيوانات وما إلى ذلك. فكل المظاهر، الجمادات والنباتات والحيوانات وكلها هي في الواقع ظهورات إلى، والإنسان أيضا كلها ظهورات إلى ذلك الفيض المقدس. فنحن امتداد إلى الظل، إلى الظل النوري، الوجود الظلي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. من هنا ممكن أن احنا أدري أنه في مصطلحات، ما أدري لأي مقدار يعني قدرت أبين لكم هالمصطلحات، ولكن هذا النقطة اللي أبغى أوصل لها هي هالنقطة أخوات، أن حكومة النبي صلى الله عليه وآله حكومة على الوجود ككل. إذا كانت أسماء الله سبحانه وتعالى تملأ كل شيء، فإن طريقة إفاضة هذه الأسماء على الأشياء وبالتالي ظهور الأشياء، طريقة إفاضتها، نزول التقديرات الإلهية، هو بواسطة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. حكومة النبي لم تكن فقط حكومة في فترة معينة كان في المدينة، هذه حكومة أرضية مادية. حكومة النبي صلى الله عليه وآله أوسع من ذلك. إحنا نحتاج نحن نتصور نتأمل هالمعنى، لأنه بدون هذه الواسطة، بدون النبي الأكرم، لأن له مقام التدلي، مقام العبودية المطلقة للنبي، ومن يريد أن يصل إلى هذا المقام حيث أنه يبدأ إنسان يعيش إنسان، يعني يبدأ مقامات الإنسانية تبدأ بهذا المقام، بأن يضع خطواته في فيض النبي صلى الله عليه وآله. واضح؟ يعني هو يتحرك في روح النبي، أرواحكم في الأرواح، نفوسكم في النفوس، يعني أنت حركتنا أنا وأنت، حركتنا النورية، حركتنا الروحية هي في الحركة الروحية للرسول صلى الله عليه وسلم، ما في حركتين. أول شيء، أول خطوة حتى ندخل في هذا المقام، مقام التدلي، وهو مقام الإنسانية، بأن لا نرى اثنينية، مو أنا والنبي، أنا والإمام، أنا والملائكة، وإنما أدرك بأن النبي هو كل هذه الحقائق التي ظهرت حقيقة تجتمع في حقيقة واحدة، وهي النبي محمد صلى الله عليه وآله. وهذه نقطة مفتاحية أخوات، يحتاج أن احنا نتأمل فيها، نزرعها في أنفسنا. لما نيجي نصلي نلتفت بأن حتى هذه الصلاة، لما نيجي نتحرك نقوم نقعد نلتفت بأن قيامنا وقعودنا وكل قوانا كل أفعالنا هي ببركة وجود النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذه الإفاضة آن فآن، استمرار حياتنا هو ببركة وجود النبي صلى الله عليه وآله وحاكميته على الوجود. وهذه الحاكمية وهذه الحكومة، هذا المفترض نتكلم بكرة عنه بشكل موسع لا صار في مجال. يعني هذه الحكومة هي حكومة رحمة، وهذه الحكومة ظهرت من رأفة ورحمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ظهرت في أمير المؤمنين. لاحظ الرواية اللي أمس قرأناها، كيف أن الرسول أمير المؤمنين نفس رسول الله، ومع ذلك يأخذ مواثيق وعهود من أمير المؤمنين على أن يصبر وعلى أن يوالي من يوالي الله ورسوله وأن يتبرأ، مع أن أمير المؤمنين يعني كان يحتاج إلى هذه المواثيق والعهود، وهي عهود ومواثيق متكررة من رسول الله صلى الله عليه وآله. كل هذا يحكي عن رحمة الرسول صلى الله عليه وآله وشفقته بأمته. تتكرر هذه المواثيق وهذه الكتب مع جميع الأئمة، بين النبي صلى الله عليه وآله وجميع الأئمة. يحتاج أن احنا ندرك مدى لطف، يعني سبحان الله، الواحد إذا كان عنده نعمة. من ضمن العرفاء يقولون: إذا أردت أن تدرك نعمة من النعم حيث تشكر الله سبحانه وتعالى، تشكر الله عليها، تقول: ماذا لو لم تكن عندي هذه النعمة؟ ماذا لو لم تكن عندنا نعمة، نعمة الرسول صلى الله عليه وآله؟ خصوصا إحنا أمة رسول الله، يعني إحنا جئنا بعد تمام التنزل للرسول صلى الله عليه وآله، إلى أن وصل التنزل الأرضي، يعني إلى أن ظهر في هذا الوجود الخلقي، وظهرنا بعد ظهور النبي، يعني بعد تمام ظهوره في قوس النزول. وهذا أيضا نعمة تستحق أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، بأن جعلنا من أمته صلى الله عليه وآله. وإن كان كل الأمم من أمته، ولكن كل الأمم من أمته في قوس النزول، يعني إذا لم يظهر النبي بوجوده الخلقي في الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وآله. وهذه نعمة أيضا، ماذا لو لم تكن هذه النعمة، لو لم تكن نعمة محمد صلى الله عليه وآله، لما ظهر الوجود أصلا، لما ظهر شيء، لبقينا ليس لا لازم، لما أصبحنا شيء يذكر في هالوجود. بالإضافة إلى ذلك أننا أصبحنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مو فقط أنه به ظهر الوجود وظهرت الأمم، ظهر الإنسان وكل هالطاقات وهالمعارف وهالعلوم. فهذه من يعني الآليات اللي تساعدنا على أن نصل تدريج إلى مقام التدلي، التشبث والتعلق بالرسول صلى الله عليه وآله، إدراك هذه النعمة، شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، إن تكون عندنا لحظات نلتزم بزيارة الرسول صلى الله عليه وآله، لو كل يوم سبت، كل ليلة سبت، حتى نوثق هذه العلاقة، نتأمل في هذه العلاقة قبل الصلاة، قبل أي عمل نقوم فيه. لولا رسول الله صلى الله عليه وآله ما استطعت أن أقوم، هذا تفضل من الرسول. هذه نقطة مهمة أخواتي، يعني لا نتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله على أنه تاريخ، وانتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقع في نفوسنا شيء من الإيمان بمقامات الرسول صلى الله عليه وآله، وبتقديم شيء ولو بسيط، وإن لم ولكن على الأقل الاعتراف بالفضل تفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله علينا وعلى من نحب وعلى من نتمنى أن ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم من فضله وعطاءه ونعمته. ونسألكم الدعاء أخوات براءة الذمة، وصلى الله على محمد وآل محمد.